بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تكليف الكفار على أقسامهم وأصنافهم بأداء الخمس، وهذا من مصاديق المبحث المعروف كما أسلفنا بالأمس الذي وقع الخلاف فيه بين بعض المتأخرين، وإن كان متسالما عليه بين المتقدمين والمتوسطين، وهو مسألة أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أم غير مكلفين بها. والسيد الخوي على الله مقامه الشريف أنكر تكليفهم بالفروع، ثم قال لو سلمنا أنهم مكلفون بالفروع، في محل كلامنا قد يقال بأنه لا معنى لتكليفهم بأداء الخمس والزكاة. قال هذا الكلام في مضير هذه المسألة في كتاب الزكاة، وذكر ما لفظه. قال ولو سلمنا تكليف الكفار بالفروع إلا أن المفروض سقوط الزكاة بمجرد اختيار الإسلام، ولا سيما إذا كانت العين ثالثة، إذ في السقوط مع البقاء تأمل كما ستعرف. وأما مع التلف فلا كلام ولا خلاف في السقوط، وعليه فبأي موجب تؤخذ الزكاة منه قهرا بعد أن لم تصح منه حال كفره، ولم يطلب منه حال الإسلام؟ إذن فتكليفه بالزكاة لو سلم لا يستدعي المطالبة منه قهرا بوجهه. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. ثم بعد هذا دخل في مطالب أخرى. أقول هذا الكلام منه رحمه الله أشبه ما يكون بالعود إلى إنكار تكليفهم بالفروع، لأنه إذا لا يصح منه حال الكفر ويسقط عنه حال الإسلام فهو غير مكلف به أصلا، لأن تكليفه به حال الكفر مع عدم صحته لا معنى له، وتكليفه به ما لا معنى له ما دام بمجرد الإسلام يسقط عنه. فكيف جعل هذا البيان بيانا مترتبا على تسليم أنهم مكلفون بالفروع؟ إن قيل بأن التكليف بالفروع لا يختص بالعبادات، أعم مثل هذه العبادات التي لا تصح حال الكفر وتسقط حال الإسلام، فإن التكليف بالفروع حيث إنه أعم يبقى هناك مجال للخلاف في تكليفهم بالفروع، حتى ولو لم نسلم بتصور تكليفهم هنا. أقول هذا الكلام صحيح، إلا أن معنى تكليف الكفار بالفروع الذي تنوزع فيه تكليفهم بكل الفروع ليس ببعضها دون البعض الآخر. وعلى هذا الأساس فمن صغريات الخلاف المشهور والمعروف أنهم مكلفون بالفروع أو لا، تكليفهم بأداء الزكاة وتكليفهم بأداء الخمس وبقية العبادات. فهذا الإشكال هو بنفسه في الحقيقة تكرار للإشكال المعروف الذي أشكل به صاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف في مسألة تكليف الكفار بالفروع، وليس إشكالا مستأنفا جديدا. إنما رتب عليه السيد القوي على الله مقامه الشريف ثمرة في محل الكلام، حيث إنه إذا كان لا يصح منه حال الكفر ولا يكلف به في حال الإسلام، فلا معنى لتكليفه به في حال الكفر ولا في حال الإسلام. فإذا كان غير مكلف به حقيقة فلا معنى لأخذه منه قهرا. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. أقول هو اعترف رضوان الله تعالى عليه في أثناء كلامه، وإن كان فيه إشكال هذا الكلام، في أثناء كلامه اعترف بأن هذا الإشكال قوي ومحكم في حال ثلاث العين. أما لو كانت العين باقية فلا شك ولا ريب في أنه مكلف ويصح منه، لأنه يتوقف على مقدمة مقدورة، والمتوقف على مقدور فهو مقدور. بعبارة أوضح، المجوز والمصحح لتوجه التكليف إليه هو وجود الملاك، أما مقدماته الوجودية فهي على ربطة المكلف. وهنا في مسألتنا عندما نبحث أن هذا الإنسان هل هو مكلف بالزكاة أو غير مكلف، بعد أن سلمنا وسلمت سيدنا ولو تنزلا سلمت أنه مكلفون بالفروض، نقول لك الكلام قبل مرحلة ثلاث العين. لماذا تزج بمسألة ثلاث العين في محل الكلام؟ الكلام فيما لو كان الآن يستخرج المعدن وقد استخرجه بالفعل وهو مكلف بأداء خمسه، فنقول أداء خمسه لا يصح منه في حال الكفر لأنه يشتغل في نية القربة، ولكنه يمكنه بالفعل أن يسلم أو لا، مقدمة مقدورة أو لا، مقدمة وجوبية هذه أو وجودية، لا شك أنها مقدمة وجودية. فإذا كان التكليف أداؤه وامتثاله متوقف على مقدمة وجودية مقدورة ليس داخلة في الميلاد والإرادة، فلا شك ولا ريب أنه يكون مقدورا، فهو يصح منه بالمقدمة المقدورة. وإذا كان الأمر كذلك فنقول بأنه إذا كان كذلك فلا شك ولا ريب أنه قادر على الامتثال الصحيح. فإذا كان قادرا على الامتثال الصحيح فلا بد من القول والإيمان بناء على الإيمان بتكليفه بالفروع من الإيمان بأنه مكلف بأداء خمس المعدن وبأداء الزكاة من الأجناس الزكوية. نعم لو كان على تقدير الإسلام وبقاء العين موجودة لا يكلف هذا الإنسان بأداء خمس المعدن ما دام قد استخرجه، ولو آن ما قبل الإسلام، ما دام قد استخرجه في زمن الكفر لكان ما تذكرونه له وجه من الصحة. طبعا له جواب آخر سيأتي بعد قليل، هذا هو الجواب الأول. إذن فنقول للسيد رضوان الله تعالى عليه الكلام ليس على تقدير تلف العين، وأنتم ركزتم إشكالكم هنا على وجعلتموه إشكالا على أصل تكليف الكفار بالأداء الخمس والزكاة حتى على تقدير الإيمان بتكليف الكفار بالفروع، فلماذا تزجون ما لعله الفرد النادر وغير المتعارف وهو مسألة تلف العين، والحال أن الكلام كل الكلام هو أول ما استخرج العين وقبل أن تتلف، فلا معنى لزج مسألة تلف العين في المقام. وأنتم اعترفتم أن المختار لكم أنه بناء على تكليفهم لا يسقط هذا بالإسلام ما دامت العين موجودة، فإذا كان هذا التكليف لا يسقط بالإسلام ما دامت العين موجودة فنقول الإسلام مقدمة مقدورة، فلا شك ولا ريب أن الامتثال مقدور، فالتكليف يكون حسنا بلا ريب ولا إشكال. هذا أولا. وثانيا نقول للسيد رضوان الله تعالى عليه بأنه حتى لو فرضنا أن المسألة ترتبط بتلف العين أو فرضنا أن الزكاة والخمس سقطان حتى مع بقاء العين ما دام أصل التكليف وجه في زمن الكفر، وقلنا بأنه في زمن الكفر لا يصح منه لأنه ماذا؟ لأنه يشترط فيه نية القربة. نقول الامتثال لا يصح، الامتثال لا يصح، لكن إذا ما فرضنا ونتكلم على حالتين
فقط اشتراط نية القربة أو اشتراط الإسلام والإيمان في
هسه سيأتي إنه هو لا يتأتى نية القربة لأنه لا يوجد إسلام وإيمان ولا أداء التكليف من أي جهة.
لا يوجد شرط في الآتي بالفعل أن يكون
قبول العمل، بل قبول شيء آخر، بنتكلم عن الإتيان بالعمل
حتى الصحة. حتى الصحة هم يقولون
الصحة يشترط فيها الإسلام من أي باب؟ من باب أنه يشترط فيها قبض القربة ولا تتأتى غير المسلم. أقول إلى نفس الكلام.
لا أنا يقولون الإيمان شرط في صحة الأعمال.
الإيمان بالمعنى الأخص.
نعم.
في شرط في صحة الأعمال بأي معنى؟ قبول الأعمال يعني. يعني السني لا 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 يصح منه العمل.
البعض يطرح على المعنى.
قبول العمل. قبول العمل خط الإيمان شرط لقبول العمل. وللإجزاء التكليفي إذا جاء بها على الوجه الصحيح لماذا لا تجدي منه تكليفا ما دام يتأتى منه خط القربة وإلى ما هنالك. طبعا هي بحكم الباطلة في ميزان الحساب لأنها غير متقبلة، لا بأنها غير مجزية بالعمل، يعني لا يعاقب عقاب غير الآتي بالعمل أحسن، يسقط العمل أيضا لأنه جاء به امتثالا. فنقول هنا نتكلم على شقين. فعرف نفتكر أن الكافر في حال كفره يريد أن يدفع هذه الضريبة المالية، لأن كافر في مجتمع المسلمين ولكنه اقتنع بهذه الفريضة لا من جهة تنميه عبادة، اقتنع بها من جهة كونها فريضة مالية لا بأس بها جيدة، أنه يجب نحن نعيش في المجتمع يجب أن ندفع لفقرائه هذه الضريبة المالية التي حددتها الدولة، ما أخذ الجنب الإلهية في المسألة، أخذ الجنب الاجتماعية في المسألة. فعرف أن نفتكر هذا فنقول بأن هذا الكافر وإن كان لم ينبثل لأنه لم يأتي بالتكليف على وجهه، لكنه حيث دفع الخمس أو الزكاة بعنوان كونه خمسا وبعنوان كونه زكاة وتقبل الحاكم الشرعي منه هذا التعيين فقد ارتفع موضوع الخمس وإن لم يحصل الامتثال، ولا دليل عندنا في الكافر على الشرطية بأكثر من هذا المقدار، ما عندنا دليل، لا يوجد لا دليل لفظي ولا إلى ما هنالك، والإجماعات المدعاة قدرها المتيقن هو المسلم، بل المسلم المختار مو المسلم، المسلم المختار المقدم باختياره على أداء التكليف، وإلا فلا شك ولا ريب أنهم كلهم يقولون في المسلم الممتنع بأن الحاكم الشرعي يأخذها قهرا ويصير هو الولي على التعيين ويسقط الخمس مو بالامتثال بالدفاع الموضوع. فهنا نقول اما ان يقدم الكافر على الدفع، هذا هو الفرض النادر طبعا، على الدفع باختياره، فاذا اقدم على الدفع باختياره وتقبل منه الحاكم ولي الخمس هذا بعنوان الخمس فلا شك ولا ريب انه انتفى موضوع الخمس، لكن لم يحصل منه امتثال حقيقة، فلا يطالب مرة ثانية بدفع الخمس لانتفاء الموضوع وإن كان لم يمتثل حقيقة لأنه لم يأتي به بقصد القربة، فيصير قصد القربة هنا في قوة الحكم التكليفي الواجب في ضمن واجب آخر، واجب في ضمن واجب آخر، جاء بذلك الواجب ولم يأتي بالواجب الذي في ضمنه قصد. وأما على تقدير الامتناع فنقول سيدنا ما تقول جنابك على تقدير الامتناع، ما تقوله في المسلم أنت وغيرك من الفقهاء تسالمتم على أن المسلم الممتنع تجبى منه بالقوة هذه مع أنه لم يقصد القربة، ويقينا ليس هذا الأداء أداء صحيحا، يعني ليس أداء امتثاليا، وقلت أنت وغيره وصرحتم بأن هذا يسقط الخمس والزكاة عن ذمة المكلف الممتنع وإن لم يمتثل، من أي باب؟ من باب أن الحاكم الشرعي يصير وليا على تعيين الزكاة ووليا على تعيين الخمس بعد أن كانت من قبيل الكل في المعين أو الإشاعة في العين أو الإشاعة في المالية، فنقول نفس هذا الكلام نقوله هنا. الكافر مكلف لا يصح منه الأداء حال كفره، وإذا أسلم افترض أنه يسقط التكليف. نقول ما دام على الكفر نحن نتكلم، مو إذا أسلم. إذا أسلم انتهى القضية، حتى لو سلمنا أنه مع بقاء العين سقط. نقول ما دام مكلفا ولا تصح منه ويمتنع من أدائها، يجوز للحاكم الشرعي أن ينتزعها منه طهرا، كما كان ينتزعها في المسلم. وعدم حصول الامتثال الصح بمعنى الامتثال، فلا شك ولا ريب أنه ما تقولونه في المسلم يقال هنا عينا. وهذا لا ينافي أن يكون مكلفا بأداء المال لأصحابه ولو لم تتأت منه قبض القربة في حال الكفر. ومن هنا يقال بأنه ملزم وتطالبه الشريعة الإسلامية بالأداء وإن لم يسلم. نحن نريده أن يسلم ليمشي، أما إذا لم يسلم فنريد الحق منه، لأن الخمس الزكاة حق من وضعه موجود في ماله، بعبارة أخرى فماله شركة. فجواز الانتزاع منه لم نستخرج نحن من الحكم التكليفي، إنما استخرجناه من الحكم الوضعي، بعد أن امتنع هو عن الإخراج بنفسه. التفتت. فهو لا شك ولا ريب أنه مشمول للأدلة التي تقول ما استخرجه من المعدن ففيه الخمس. فالجهة التكليفية وهو الأداء متقربا إلى الله سبحانه وتعالى افترض أنه لا يتأتى منه في حال الكفر ولا يصل فيه في حال الإسلام، قد نفترض حتى مع بقاء الحي افتراض فنزل. لكننا نقول يوجد جهة الحكم الوضعي وهو وجود هذا المال في ماله. لا شك ولا ريب أنه يجب أن يعطي المال لأصحابه، فإذا يجب أن يعطي المال لأصحابه فنقول سواء تأتى منه الامتثال أو لم يتأتى منه الامتثال لابد أن يعطى هذا المال لأصحابه. إذا لم يعطيه باختياره يأتي الحاكم ويأخذه منه بالقوة. ففي الحكم التكليفي يوجد فرق بين المسلم والكافر من هذه الجهة حتى على هذا المبنى الذي لا نقبله. أما من الجهة الثانية فلا شك ولا ريب أنه لا يوجد فرق. ومن ثمار هذا الذي ذكرناه أنه لو أتلف العين لم يخمس، وأتلف العين المعدن أتلف العين ولم يخمس. وفي نظير المسألة أيضا نفس الكلام يقال، لو أتلف العين ولم يخمس ولا زال على الكفر، فلا شك ولا ريب أنه في حال كفره غير مشمول لقاعدة الجبر. وإذا صار الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أنه مشمول لأدلة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهو في ظن ما أتلفه أتلف مال الغير. فما دام على الكفر يجوز لنا أن نأخذ منه ونطالبه بأن يدفع ما اشتغل به ذمته. نعم إذا أسلم يسقط من ذمته، لكن ما دام على الكفر فهو مشمول لأدلة إتلاف مال الغير. يده كانت يد عدوانية على المال بلا شك ولا ريب، ولا شك ولا غيب أنه يؤخذ بأدلة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيجوز لنا أن نطالب. وإذا لم يدفع من جديد نقول بولاية الحاكم الشرعي على التعيين من بقية أمواله إذا كانت له أموال. طبعا إذا ليست له أموال هذا بعد من قبيل المشتغل الذمة المديون، كما فإن كان عنده عفنة فنعطيك هذا فتحفظ بالمسلم. ولا شك ولا ريب آنذاك في أننا إذا أتلف المال فهو ضامن له فتجري عليه نفس الأحكام، فلا يختص المسألة ببقاء العين في حال الكفر. هذه نقطة مهمة، بل يشمل ما لو أتلف العين أو تلفت العين تحت يده ولم يخمس إلا في مورد واحد، وهو ما لو تلفت العين أول ما استخرج المعدن من دون تعدي أو تفريط. فلا شك ولا ريب أن يده لم تصر يد عدوانية، بل كانت في الآنات الأولى يد أمانتية كما لا يخفى، أمانة شرعية بيده وإن لم تكن أمانة مالكية. فلا ريب ولا إشكال في أنه لا يكون ضامنا. الحيثيات من هذه الجهة الحيثيات في المسلم نفس الكلام، هو الكلام. نعم لا شك ولا ريب في أنه إذا تلفت العين فصار ضامنا في زمن الكفر وأسلم، فقاعدة الجب قدرها المتيقن أنها تعفيت من مثل هذه الأمور التي جاءته من قبل الإسلام في حال الكفر. هذا معنى الإسلام يجب ما قبله، وهذا الضمان ضمان شرعي مو ضمان شخصي. أما لو كان ضمانا شخصيا فهو لا ينتفي، لأنه لم يأته من قبل الإسلام، إنما جاءه من قبل من قبل السيرة العقلائية الشاملة العامة. فلو كان قد أتلف ناليتانها فلا شك ولا ريب في أنه يبقى ضمنا، هو إن أتلف. أما ما جاءه من تكاليف من قبل الإسلام في حال الكفر فإنه ينتفي عنه في حال الإسلام كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فنقول نظير ما يقال في الصلاة من أن الصلاة مكلف بأدائها، إن لم يسلف الوقت فيأتي بها، خرج الوقت صار مكلفا بقضائها، إذا أسلم بعد ذلك ارتفع عنه القضاء. هذا هو مفهوم الجب. الجب يجب، طبعا بحثنا في محله أن الجب كحديث لم يثبت لدينا، إنما ثبتت هذه القضية المتسالم عليها المجمع عليها وهي القدر المتيقن، لأن حديث الجب أصلا غير موجود من طرقنا. نحن لا يمكن أصلا، لأنه غير موجود أصلا من طرقنا نحن، فغير مشمول لرواياتنا على الإطلاق. الدليل دليل لبي، وقدره المتيقن هو هذه المواعيد. التكاليف التي جاءت من قبل الإسلام طبعا مع ارتفاع الموضوع وليرى الموضوع باقي، لا شك ولا ريب أنها تبقى مثل قضية العين إذا بقيت، فلا شك ولا ريب أن العين المشتركة بينه وبين أرباب الخمس تبقى مشتركة بينه وبين أرباب الخمس لأنها باقية بعد الإسلام، فلا وجه لما قد يقال من ارتفاع الخمس حتى والحال مع بقاء موجود. نعم الإسلام ما عندنا إحراز أن الأصحاب عملوا بخصوص هذه الرواية، المتقدمون أفتوا بما يوافقها في بعض الحالات مو إطلاقها قدرها المتيقن من دون إشارة بعبارة أخرى. الشهرة عند المتقدمين لم يثبت أنها شهرة عملية، أصلا في البيت أنها شهرة استنادية أصلا موجودة في مصادرنا، لعله على ما ببالي إلى زمن العلامة ما عثرنا لا على عين ولا أثر قطعا، ولا لينا نقولها من مصادر السنة أو ينقلها من التذكرة وما نظرها من الكتب التي تقارن بين فقه الخاصة والعامة. إذن هي ليست من رواياتنا يقينا ولا يحرز استناد المتقدمين إليها، بل إن هذا المضمون ثابت عندنا بالإجماع والتسالمات ولا يمكن أن نأخذ بأكثر من القرن ذلك المتيقن فيه. والمتلخص إلى هنا أن الكفار مكلفون بأداء الزكاة والخمس كما هم مكلفون بقية الفروح. نعم، ربما أثار السيد الخوي على الله مقامه الشريف هنا استدلالا آخر يختص هذا الاستدلال بأهل الذمة، وإن جعله هو وذكره في سياق الأدلة التي تمنع من تكليف الكفار بالفروح. وهذا الدليل هو رواية يرويها، هذا الدليل رواية يرويها محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام، أخرجها الشيخ الكليمي أعلى الله مقامه الشريف في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وهو إما بفهد أبو العيسى عن ابن محبوب أبو الحسن عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم السند صحيح واضح عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام، في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال عليه السلام لا. فيقول السيد رضوان الله تعالى عليه بأن الرواية ظاهرة جدا لأنه ليس عليهم شيء حتى الزكاة وحتى الخمس، فإن ظاهر الرواية أن أهل الجزية لا يؤخذ منهم شيء سوى الجزية، وهذا بإطلاقه يشمل الخمس ويشمل الزكاة. أولا هذه الرواية خاصة بمن؟ بأهل الذمة، لا تشمل كل الكفار. ثانيا لا نحرز وجود هكذا إطلاق الرواية، طبعا الرواية مروية أيضا أخرجها الشيخ الصدوق وأخرجها الشيخ الطوسي للتهذيب، ليس لنا أهمية في هذا الجانب على أن كانت رواية واضحة الصح. هذا أولا. فالرواية خاصة بأهل الذمة لا تشمل غير أهل الذمة، وقد يقال بأن أهل الذمة لهم حكم خاص، وقد يقال بأن الإمام يتفق عليهم عند عقد الجزية أنه يدخل في الجزية التكاليف الشرعية الخاصة. لا عموما الرواية يقول السيد رضوان الله تعالى عليه يقول سألته في أهل الجزية، ماكو سألته في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟
بالي
وقد يدخل الإمام عليه السلام في داخل الجزية يشترك عليهم دفع الخمس دفع الزكاة. بالي حسب ما يتفق معهم الحاكم بعد ما نصت على الخمس، وليس عندنا في أدلة الجزية أن الإمام عليه أن يفرض عليهم الخمس الزكاة صريحا. زين، لكن يمكن التأمل مع هذا، يمكن التأمل في دلالة الرواية، لأن الروايات الواردة في هذا المجال كلها تتحدث عن أنه ما يحقن به دماؤهم، وأن دماؤهم تحقن بأداء الجزية. فليس في الرواية تعرض قد يقال أو إطلاق، أو يقال بأنها ليست في مقام البيان من جهة التكاليف الثابتة بأصل الشريعة، بل يقال بأن هذه الرواية ناظرة كنظيراتها لما تحقن به دماء أهل الذمة، مثل الرواية الواردة مثل الرواية الواردة في الكافي ونقلها في الوسائل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريض عن محمد بن مسلم قال سألته مضمرة بإضمار هناك في مثل المقامات ممن كان الراوي كمحمد بن مسلم إلى الإمام طنطري، سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم، قال الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. فالمسؤول عنه هنا ما يحقنون به الدماء، فأجاب الإمام بالجزية. الرواية التي محل كلامنا تتحدث عن الإطلاق. فنقول نحن نحتمل أن المقصود أن أهل الجزية من جهة حقن دمائهم ما الذي يجب أن يؤخذ منهم حتى تحقن دماؤهم به، فيكون الإمام يجيب عن أهل الجزية، لأن هذا الكلام إنصافا موضع تأمل، لأن الرواية ظاهرها الإطلاق. الرواية يقول في أهل الجزية يعني أهل الذمة بعد يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية، أخذ وأعم مما كان ثابتا في أصل الشريعة أو يجعله الإمام زيادة على الجزية عليهم، بل تكاد تكون كالنقص الواجبات الشرعية، لأن ما يؤخذ من مواشيهم وما ناظر كله يمكن جعله في داخل الجزية، فشيء خارج الجزية يعني التكاليف العامة التي هي خارجة عن الجزية. فيقول الإمام لا يؤخذ منهم شيء، والظاهر من هذا التعبير أن أهل الذمة لا يطالبون بالتكاليف الثابتة في شريعتهم، لا نقول غير مكلفين بها، لا يطالبون لا تؤخذ منهم قهرا، يعني كما أننا لا نمنعهم من شرب الخمر قهرا بأديتهم الخاصة، كما أننا إلى ما هنالك. فأحكام أهل الذمة من أحكام أهل الذمة أن تجعل الجزية عليهم، نعم على ولي الأمر والحاكم أن يراعي المصلحة في أخذ الجزية، فإن كانوا من أصحاب الأموال وإلى ما هناك لا شك أنه يجعل الجزية عليهم أعلى وأرقى، فيمكنه أن يأخذ بديلا عن الزكاة والخمس في ظل أخذه للجزية، لكن أخذ الخمس بعنوان الخمس والزكاة بعنوان الزكاة ينفيه الرواية بإطلاقها. فالصحيح تعليقا على المد هو ما أفاده السيد رضوان الله تعالى عليه من أن أهل الذمة لا تؤخذ منهم قهرا، مكلفون بها شرعا إذا دفعوها، لكن
هل يعطيه أيضا ما ورد الرواية عن طرق العام من أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى البحرين أو إلى رحمه الله وصار البحرين بينهم، فكان يصل إلى يقول أمره على المسلم فأخذ منه الزكاة وأمره على الكافر فأخذ منه الجزية. طبعا
فيها اشعار بهذا، وهذا هو الدليل الاخير للسيد رضوان الله تعالى عليه، قال بان الاجماع القطعي والسيرة العملية، الاجماع العملي طبعا، السيرة العملية القطعية في زمن النبي والخلفاء الى يومنا هذا قائمة على عدم جباية الزكاة والخمس من الكفار الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي. أقول هذه السيرة وإن كانت في الجملة مسلمة، ماكو شك في الجملة مسلمة، وإن كان طبعا لا نعرف كثيرا من تفاصيلها لأن زمن النبي صلى الله عليه وآله الابتلاء بأهل الذمة كان قليل وليس كثيرة جدا. في زمن علي عليه السلام الوقائع الخارجية في بالنسبة لجباية الخمس الزكاة مو الابتلاء بأصل وجوده، في زمن علي أيضا كانت الأولويات في هذه الفترة القصيرة لحكم علي أمور أخرى، لم يعرف اهتمام كبير في السيرة العلوية للإمام عليه الصلاة والسلام إلى القضايا التفصيلية في المجتمع الإسلامي، نتيجة أن حكمه كل أن حكمه كله على قصره كان مليئا بالحروب والفتن الداخلية في المجتمع الإسلامي. وأما سيرة البقية فلا قيمة لها عندنا حتى يتمسك بها كما لعله ظاهر تعبيره رضوان الله تعالى عليه. لكن في الجملة لا نشك في أنه لم ينقل لنا ولا في مورد واحد أن النبي أو الإمام أخذ الخمس والزكاة قهرا أو شنعوا على الحاكم الظالم لأنه لا يأخذ الخمس والزكاة، ففي الجملة يضمن الإمام كامل بعدم جباية الخمس والزكاة من الكفار كما كانت تجبى من المسلمين. لكن هذا الدليل أيضا مختص بأهل الذمة، لأن الكلام في الجباية ممن كانوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية وهم أهل الذمة. ولا شك أنه يمكن التفرقة بين أهل الذمة الذين يدفعون الجزية ودخلوا تحت طاعة ولي أمر المسلمين وبين أولئك الكفار الذين لم يدفعوا الجزية ولم يدخلوا تحت طاعة ولي أمر المسلمين. فقد يقال إذا أمكننا انتزاع الخمس من أموالهم والزكاة من أموالهم غير أهل الذمة فهي تنتزع. إذن فالكفار مكلفون أهل ذمة وغيرهم ويعصي من لا يدفع منهم، ولا شك ولا ريب أن الأمر كذلك، إنما الكلام فيما ذكر من أن الحاكم الشرعي ينتزعها منهم طهرة فنقول بالتفصيل بين أهل الذمة وغيرهم، فتنتزع من أهل الذمة من غير أهل الذمة دون أهل الذمة. وبهذا يظهر ما ذكرناه من أنه يوجد عندنا تحفظ على ما ذكر في المتن من الترقي إلى الحرب، فنقول لا بد أن يكون الترقي إلى الذمة ونرفض هذا الترقي. إذا فالقدر المتيقن من المكلف الذي تؤخذ منه قهرا هو خصوص الحربي، أما الذمي فهو موضع الكلام. ولا شك ولا ريب أنه يصح لنا أن نتمسك بإطلاق الرواية التي أشار إليها السيد رضوان الله تعالى عليه لأنها صحيحة السند تامة الدلالة مطلقة واضحة في إطلاقها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الجهة من المات. قال الماتن أعلى الله مقامه ولا بين ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس. هذه هي الجهة السادسة، أن الخمس هل يكلف؟ طبعا بعد أن فرغنا بأنه في الزكاة أكو أدلة على اشتراط البلوغ في ثبوت الزكاة، هل يكلف به خصوص البالغين العاقلين خصوص الكامل المستجمع لشرائط التكليف، أو أنه يشمل غير الكاملين يشمل المجنون والصبي؟ الجواب على هذا يرتبط ببحث كلي كبرى بعد أن لا بعد أن لم تكن لدينا هنا أدلة خاصة كما في الزكاة. في الزكاة توجد أدلة خاصة تشترط البلوغ، ومن هنا يفترق بحث الخمس عن بحث الزكاة في مسألتنا. فإن الأدلة هنا نصت على أن الزكاة لا تؤخذ من أموال الصغير واليتيم. نقول هنا يرتبط بحثنا ببحث كبروي لا ينبغي بحثه في محل الكلام، وهو أن الأحكام الوضعية هل يشترط فيها البلوغ أو لا يشترط فيها البلوغ. وعمدة الدليل هنا هو رواية رفع القلم الواردة في أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. وإن ركز في الكلمات على الفقرتين الأوليين دون الفقرة الثانية، والمشهور الذي لم نجد فيه خلافا قبل السيد الخوي لعله، هو أن رفع القلم مختص بالأحكام التكليفية، وأن المراد من رفع القلم قلم إما قلم التكليف أو قلم آثار التكليف من المؤاخذة. إلا أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وبتبعه جملة من تلامذته ذهبوا إلى أن المرفوع هنا هو قلم التشريع من أساسه، كما أن قلم التكليف مرفوع كذلك قلم الوضع أيضا مرفوع، لأنه لا شك ولا ريب في أن المكلف في أن المرفوع بهذا الحديث هو القلم مطلقا، والتمسك بإطلاق الحديث يقضي بأن نؤمن بأن المرفوع هو قلم التشريع من أساسه. هذا فيه بحث طويل وليس محله هنا طبعا، محله في قاعدة مستقلة، وقد بحث جملة من المحققين في القواعد الفقهية عن هذه القاعدة، وأن المرفوع هل هو خصوص قلم التكليف أو لا عم من قلم التكليف وقلم الواضع. قلت الوجه الخلاف في المسألة أن المحققين من المشهور إلى يومنا هذا يقولون بأن المرفوع هو إما قلم التكليف أو قلم آثار التكليف، ويعرض هذا الفهم مطلبا في هذه العجلة المقدار. نقول الأول هو ما يتحدث عنه في نظير هذه الرواية من الروايات الكثيرة، إذا بلغ 10 كتبت الحسنات، إذا بلغ 12 بعد إيمان، إذا بلغ كتبت السيئات، مضافا إلى كثير من الروايات التي ورد فيها مصطلح القلم في مقام التسجيل في كتاب الحسنات والسيئات صحائف الأعمال. في الثقافة الشرعية القلم لم نجده واردا في مورد واحد في مورد الأحكام الوضعية في الروايات، ومن هنا فيحتمل قويا أن القلم مصطلح واضح في أجواء المدرسة الإسلامية يراد منه في مثل هذه الوقائع والروايات قلم تسجيل الحسنات والسيئات، ومن هنا فيكون قلم آثار التكليف، فيكون كاشفا عن أن المرفوع هو قلم التكليف بارتفاع الآثار، لأن معنى أنه مكلف واستبقت آثار التكليف، فنعلم من المعلوم دليل إني ارتفاع العلة ارتفاع التكليف. أما قلم الواضح فيقال بأنه لم نجده في مورد من الموارد، وفي خصوص هذه الرواية بعينها فنقول يسبب هذا الإجمال لدينا، والقدر المتيقن بعد لا يجوز التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن هو لأن هذا أطلق في ظروف يصلح تحتف بما يصلح للقريبية في الحقيقة، بل نحتمل أكثر من هذا، وهو أن يكون مصطلح خاص أصلا هو في تسجيل الحسنات والسيئات على المكلف، بلحاظ أن المجنون يرتفع عنه القلب حتى يفيق وإلى ما هنالك، تقول التشريعات مشرعة، القلم الذي يوضع ويرفع وهو سيال ها هو قلم الذي يرتبط بأعمال الإنسان وما يصدر منه ويجترحه في الليل والنهار. فما دام فضي قلمه مرفوع، عندما يصير بالغ قلمه يوضع، ها ما دام مجنون قلمه مرفوع، عندما يصير عاقل، ما دام نائم قلمه مرفوع. أي قلم هو المرفوع عن النائم؟ هل أصل التشريع؟ لا شك ولا ريب أن النائم أهل لأن يوجه إليه التشريع، غاية الأمر لا تتنجز عليه التكاليف ما دام نائما، ها؟ فلا تكتب عليه الحسنات والسيئات، لا تكتب له حسنات ولا تكتب عليه سيئات ما دام نائما. ولج النائم مع المجنون ومع الصبي مما يكشف عن أن المراد قلم واحد. لا شك السياق ظاهر في أن القلم المرفوع قلم واحد، ولا شك ولا ريب أن المرفوع عن النائم حتى يصير مجنون قلم واحد فإنه مشمول. الآن إذا جاءت إنسان يستخرج لي المعدن وأنا نائم واستخرجه وأنا نائم، هل لا أكون مشمولا لقلم الوضع وأن في أموالي الخمس لأرباب الخمس؟ لا شك ولا ريب أن النائم يقينا مشمول لقلم الوضع باعتراف دخولي وغيره. وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب ولا إشكال في أننا إن لم نجزم، وأنا أجزم أن المراد هنا قلم آثار التكليف، فلا أقل من أنه محتف بقوة بما يصلح للقائمية مما يمنع من إعاقات الإطلاق. وعلى هذا فالمشهور بل أكثر من المشهور متسالم عليه هو المنصوص في المقام، ولا ريب ولا إشكال في أن المرفوع لرواية رفع القلم هو خصوص قلم آثار التكليف. ملزوم هذا الكلام هو ارتفاع التكليف بالحقيقة، لأنه لا معنى لوجود التكليف مع عدم وجود آثاره، يصير لغويا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن المرفوع قلم التكليف. أما قلم الوضع فهو موجود، نحكي إلى محل الكلام، نقول الوارد في كل الروايات أن لهم في المعدن المستخرج كذا، فهو لغة واضح، لغة الوضع، فنقول الحكم الوضعي موجود. نعم الحكم الوضعي الذي لا يكون له آثار أبدا يكون لغويا، أليس كذلك؟ فلا شك ولا ريب أنه يقال في المقام بأن المجنون والطفل لا يكلفان، نقول لا يكلفان. من هو ولي الأموال؟ ولي مال الطفل الذي يتصرف فيه لمصلحة الطفل هو الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي أو الوصي من طرف الأب والجد. لا شك ولا ريب أنه هو الذي يكون مكلفا ومطالبا من أرباب الخمسين بأداء الخمس. فالقاعدة تقول بأن الأحكام الوضعية تكون شاملة للأطفال كما هي شاملة للكبار. ومن هذا القبيل القيم المتلفات، فيما لو أتلف الطفل شيئا لشخص آخر، فيما لو اشتغلت ذمته بأموال شخص آخر، كما لو غصب أو سرق أو إلى ما هنالك، لا يوجه إليه التكليف دائما، يوجه التكليف إلى وليه للأداء عنه. إذا فلا شك، طبعا بحث طويل في قضية الأحكام الوضعية، نحن أيضا درسناها في ظل بعض القواعد الفقهية التي درسناها في بعض السنوات السابقة، وأثبتنا هناك أن قلم الوضع موضوع على الأطفال والمجانين، وآخره هو هذا أنه يطالب الولي بهذا، وإذا عطى الولي ولم يدفع يطالب به هو بعد البلوغ، والمجنون إذا عقل يطالب بعد العقل إذا وليه امتنع ولم يكن هناك سبيل إلى إجباره. إذن فالقضية فيما يرتبط بهذه الفتوى الحق فيها مع الماتن في قبال السيد الخوي وجماعة من المعاصرين من تلامذته وتلامذة تلامذته، ولا نستطيع أن ندخل في تفاصيل هذا البحث هنا، لأن هناك أبحاث عن قضية الرفع الامتناني وأن هذا الرفع لا يكون حيث لا يكون هناك امتنان. ففي مثل الضمانات حتى السيد الخوي وجماعة قبلوا بأن الوضع يشمل الطفل، لأنه إنما رفع الوضع الذي لا يكون فيه تعارض امتنان. ولا شك ولا ريب أن الامتنان على الأطفال والمجانين خلاف الامتنان على صاحب الزجاج الذي كسره وهو الطفل أو ذاك المجنون، هذه الابحاث التفصيليه ليس محلها هنا اصلا، ما مربوطه ببحث الخمس، هذا اصل من الاصول الموضوعيه استفيد منه في باب الخمس. فالصحيح ما افتى به الناتن ولا بين ان يكون بالغا او صبيا وعاقلا او مجنونا فيجب يترتب حكم تكليفه هنا على وليهما اخراج الخمس. ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه، هذا استحقناه هناك، وكان الاولى ان الماتن يدخله هناك ثم ينتقل الى الطفل والمجنون، وان كان لو اسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه هنا هكذا يقول، لكن في الزكاة يقول حتى مع بقاء عينه، وهذا فيه تنافي لأنه لا يوجد دليل خاص في كتاب الزكاة، إما الجد يشمله حتى مع بقاء العين أو لا يشمله إلا مع بقاء العين، ونحن قلنا أنه مع بقاء العين لا يشمله الجد لأنه خلاف القدر متيقن، لأن خمس هذا المعدن الآن يوجه إليك وأنت مسلم بعد أن أسلمت ما دامت العين التي فيها الخمس موجودة كما لا يخفى. فلا شك ولا ريب أن موضوع التكليف موجود ولم يؤدى التكليف، فأنت وأنت مسلم يوجه إليك التكليف لأنه يوجه إليك في كل آن المفروض ما لم تنتقله ما دام الموضوع لا يزال موجودا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. إذن فالصحيح ما ذكره هنا مع عدم بقاء العين، لكن يوجد تنافي بينه وبين ما ذكره هنا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.